هي الغدة السرطانية في قلب الأمة الإسلامية. لابد لنا من إزالة هذا الكيان الغاصب مع توحيد كلمة المسلمين ومع توحيد الدول الإسلامية، وأن تكون واحدة خلف الأخرى حتى نستطيع مشاهدة هزيمة هذا الكيان الصهيوني. رحمة الله على الإمام الخميني الذي بعث الروح للأمة الإسلامية من جديد ووقف بوقف الصهاينة والاستكبار العالمي. شكرا أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة وعلى هذه الرسالة التي بعثتها إلينا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم. أنا أشكر جزيل الشكر مرة أخرى ضيفي الأستاذ أحمد الكحلاوي الباحث والمحلل السياسي من تونس، الذي أشار إلى خطوات حقيقة الكيان الصهيوني وخططه الخبيثة التي تنوي بها بعد تطبيعها مع دول المغرب العربي، وكيف تريد أن تضغط على بعض الدول التي تخالف حقيقة سياسات الكيان الصهيوني كالجزائر، وكيف تضغط على هذه الدول، وكيف تستفيد وتستغل الحضور في ليبيا وبعض الدول الأخرى في المغرب العربي حتى تستطيع السيطرة على ثرواتها. وهي التي تعيش في هذه الأيام أزمة الوجود وأزمة الأزمات التي تشاهدها في الأزمات السياسية في داخل الكيان الصهيوني التي تهدد حقيقة وجود هذا الكيان برمته. شكرا جزيلا لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطئ رجالات الدولة القاجارية مع هؤلاء الإقطاعيين. فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالاً لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته.
يا أخي، أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذا للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختا، أنت بذلت أكثر من وسعك، قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا، صاحب خانم أيضا تتحدث عما بذلت من جهود في هذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
سيدنا علي قليخان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء، ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
أطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قليخان.
ولكن علي قليخان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قليخان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر، ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذا قبلتم دعوة علي قليخان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قليخان وسائر الإقطاعيين.
علي قليخان يصنف من إقطاعيي القلاع. الإقطاعيون في خمين وقراها وبلداتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة. ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية. أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع، وأبرزهم علي قليخان، ويسيطرون على 15 قرية.
نعم.
الصنف الثالث هم الدالائيون.
نعم.
ويسيطرون على نحو 12 قرية.
مهم.
وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعي هذا الصنف.
نعم.
وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا.
نعم.
ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.
عندما كنتم تقيمون في العتبات المقدسة،
نعم،
يا سيد مصطفى، أراد هؤلاء الإقطاعيون الاستحواذ على أراضينا الزراعية، لكن تصديت لهم بصرامة. اليوم يدعونك ربما لكي يستعرضوا أمامك قدراتهم وسطوتهم حتى تهابهم.
مع ما يعرفونه من المرحوم والدكم السيد أحمد، لا أعتقد أنهم سيراهنون على تخويفكم. علي قلي خان ربما يريد أن يطرق باب التصالح والصداقة معكم.
نعم.
لمنع رعيته من الاستقواء بكم، فهو يخاف من أن تتوجه الرعية إليكم.
ميرزا،
نعم،
أنت اختر عددا من الأشخاص ليرافقونا غدا إلى قلعة علي قلي خان، ولكن لا تزيد عددهم كثيرا. أنا على ثقة أن التأويلات ستزداد بعد دعوة مأدوة الغذاء هذه، ولذلك يجب أن يشاهد الذين سيرافقوننا ما يجري بيني وبين علي قلي خان.
نعم
نعم.
علي قلي خان، علي قلي خان.
نعم، ما بك؟
لقد جاءوا.
من؟
جاءوا، إنهم متوجهون نحو القلعة.
ماذا حصل؟ لماذا هذا الصخب والصراخ؟
أيها الخان، إن سيد مصطفى وعددا من مرافقيه يتوجهون نحو القلعة.
كم عدد الذين يرافقون السيد؟
هناك عدد من التجار والكسبة والرعية يرافقون السيد، كما يرافقه 10 إلى 20 من حملة السلاح. يا علي قلي خان،
أدخل السيد ومرافقيه من التجار إلى دار الضيافة وضيفوا المسلحين والرعية الذين جاءوا معه في الباحة المفتوحة للقلعة.
حسنا، سمعا وطاعة.
واذهب إلى المطبخ واطلب أن يعدوا ما يكفي لضيافة الجميع.
سمعا وطاعة، لا تقلقوا تجاه هذا الأمر.
لماذا أنتم جالسون؟ فالضيوف على أبواب القلعة، افتحوا الأبواب وافسحوا لهم المكان، وراقبوا أن يكون كل شيء في محله، واعلموا أن الأخطاء لن أتسامح معها.
حسنا يا أخوان، حسنا. هيا نقوم يا سعود. هيا.
إلى أين تذهب؟ ما هذا الذي تفعله؟
أيها الخان، أنتم طلبتم أن ندخل السيدة إلى دار الضيافة.
أيها الأبلة، قلت أن تدخلوا السيد والتجار إلى دار الضيافة وتبقوا الرعية والمسلحين في الباحة. لماذا جئتم بهم جميعا إلى دار الضيافة؟
أنا أدخلت السيد مصطفى فقط ومنعت مسلحيه ورعيته. السيد اعترض وأمر بعدم منع مرافقيه جميعا، فلم يترك لي خيارا، فماذا كان علي أن أفعل يا علي خنخان؟
بعد ارتكابك هذه الحماقة تسألني ماذا أفعل؟
خفت أن تستاء من كلامي. إذا كنتم تأمرونني فسأخرجهم من الصالة.
كيف سنخرجهم وقد جلس الجميع بجوار السيد؟ ما كان ينبغي إدخال الرعية في البداية؟
أيها الخان، إن رعية السيد مصطفى يعرفون آداب الضيافة، وعليكم ضيافتهم في دار الضيافة.
ومن أنت حتى تتفوه بهذا الكلام؟
أيها الخان، إنه أحد رعايا السيد مصطفى.
أيها الوقح، هل أنت مدرك لما تقول؟
أيها الخان، إن كنت لا تعطي قيمة لرعيتك فالسيد مصطفى يجالس رعيته ويشاركهم موائدهم.
ما هذه السخافة التي تتفوه بها؟
أيها الخان، لو رفعت يدك على أحد رعايا السيد قد يزعج ذلك السيد ويترك المكان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن سأظهر للسيد مصطفى ورعيته من هو أكثر قربا لرعيته. يا ميرزا أكبر.
نعم أيها الخان.
اذهب الآن إلى قرية القلعة وخذ معك عددا من الأشخاص واجلب ما استطعت من رعايانا، حتى وإن اضطررت أن تجلبهم بالقوة ولا تقبل أي عذر منهم، وقل لهم أن يجلسوا هنا في دار الضيافة مع السيد مصطفى ورعيته.
سأجلب كل الرعايا والفلاحين وأهالي القرية، ولن أسمح لأحدهم أن يمتنع عن المجيء يا علي خلفان.
هيا تفضل هيا.
بعد عودته إلى خمين، سرعان ما شعر إقطاعيوها بالخوف والحذر من أن يقوم السيد مصطفى والد الإمام الخميني بالوقوف إلى جانب الرعية عند تعرضهم لظلم الإقطاعيين. علي قليخان وهو من إقطاعيي القلاع بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قليخان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد.
ادخلوا جميعا وبهدوء إلى دار الضيافة ولا توسخوا المكان. هيا هيا.
لماذا جئتم بنا بالقوة؟ ما الذي حصل؟
ما الذي حصل؟
لماذا جئتم بنا بالقوة إلى هنا؟
لماذا لا يوضح لنا أحد؟ الضيافة من أجل ماذا؟
أمر صدر عن الخان وعليكم المجيء إلى القلعة. ليس عليكم أن تفعلوا شيئا. تناولوا غداءكم وعودوا إلى قريتكم. لا تفعلوا شيئا، اجلسوا مكانكم وانتظروا أمر الخان فقط. لا تلمسوا الوسائل والأشياء داخل دار الضيافة، وراقبوا الأطفال لكي لا يعبثوا بالأشياء هنا. دار الضيافة نظيفة ومفروشة بالسجاد، فلا تسيروا على السجاد بأقدامكم الوسخة. لا تلمسوا الوسائل والأثاث، راقبوا الأطفال.
جئتم بي من الحظيرة إلى القلعة؟ لماذا؟ من سيرعى أغنامي الآن؟
علي قريخان تكرم واستضافكم لما أدبته. ألا ينبغي أن تقدروا تكرمة الخان هذه؟ انظروا انظروا، علي قريخان جاء بنفسه. أيها الخان، لا أحد من رعيتكم مستعد للدخول إلى دار الضيافة، والكل واقف في الباحة.
أيها الأبله، لا تستطيع حتى القيام بهذا العمل البسيط. أدخل عددا من الرعايا إلى دار الضيافة على الفور. هيا.
أيها الخان، مهما أصررنا عليهم لا يدخلون، لا يتجرأ أحد ولا يصدق أحد أنك دعوتهم إلى الغداء في دار الضيافة.
أنتم خدم وعبيد، حقا لا يليق أن تكونوا غير ذلك حتى اليوم واحد. ادخلوا دار الضيافة بسرعة. لماذا تقفون كالتمثال أمامي؟ ألا تفهمون حتى هذه العبارة؟ ادخلوا وتناولوا الغداء. ادخلوا، أنا الذي أمرتكم بذلك. لا تنزعوا خفافكم وادخلوا دار الضيافة. هيا.
هل أنتم صم؟ ألا تسمعون؟ الخان يأمركم بالدخول حتى مع خفافكم.
أيها الخان، لعلكم تريدون أن تختبروا رعاياكم. لعل العواقب ستكون خطيرة. ما الذي يجري هنا؟
أنتم لا تفهمون حقا، ولا يليق أن يحترمكم أحد. مرة واحدة يريد الخان أن يكرمكم بالدعوة إلى قلعته ودار ضيافته. استثمروا هذه الدعوة وكلوا ما شئتم من الطعام اللذيذ.
لا يعرف المرء هل يثق بابتسامتكم أو بشزركم.
علي قريخان دعاكم لترفعوا رأسه عاليا، وهذا ليس وقت السؤال عن الأسباب. كلوا وتلذذوا بغدائكم، ستحلمون بعد ذلك أن الخان يكرمكم مثل هذه المرة. تقدموا تقدموا. هيا.
علي قريخان.
نعم.
لم يكن ضروريا أن تقيم الوليمة ومأدبة الغداء هذه. كنا نستطيع الجلوس والتحدث معا من دون هذه الدعوة.
ماذا تقولون أيها السيد مصطفى؟ دعوتكم لنجتمع معا. طبعا لم أكن أتوقع حضور هذا العدد معكم، ولكن لله الحمد الكل تمت ضيافته. الخدام فقط أصيبوا بارتباك غير مبرر.
بكل الأحوال لم أكن راغبا في أن أسبب لكم هذا الإزعاج. صحيح أنكم خان هذه القلعة وكرمكم ذائع صيته، ولكن لم يكن ضروريا أن تضيفوا القرية بأكملها. لم يكن ضروريا.
الكل مرحب به وترحيب خاص لكم أنتم ومن رافقكم يا سيد مصطفى. كنت أرى من المناسب أن نكون أنا وأنتم في دار الضيافة والرعية في باحة القلعة التي تسع للجميع.
حصل ما حصل، ويمكننا الآن أن نذهب ونجلس في الباحة جميعا.
لا، ليس من اللائق أن نخرج الرعية بعد أن أدخلتموهم إلى دار الضيافة، وقد لا يكون ذلك ممكنا الآن. تفضلوا بسم الله، فتناول الغداء لذيذ وهو على سخونته. تفضلوا تفضل الجميع.
أعطني الماء. تفضل. يا له من الطعام اللذيذ. هل عجب أن نرى
نجلس؟ تفضلوا، من الضروري أن نجلس بعد تناول الغداء في إحدى الغرف ونتحدث معا. فالغرض من دعوتكم هو التعرف عليكم أكثر ومناقشة الأمور المهمة في المنطقة.
فكرة جيدة، فأنا اطلعت على الأمور إلى حد ما، فهناك انعدام للأمن وصعوبات نتعرض لها نحن والرعاية، وليست مقتصرة هذه الصعوبات والمشاكل على خمين وقراه، فالبلد كله يعاني، ولكن كثيرا من المآسي والمشاكل أراها قابلة للحل، وفي الغالب يعود الأمر إلى سلوكنا نحن. والرعاية وأصحاب الأراضي لهم دور أيضا في حدوث بعض المشاكل.
ليس من المصلحة أن تطرح هذه القضايا أمام الجميع ولم يكن مقررا أن تكون مأدبة اليوم بحضور كل هذا العدد من الرعية. كنا نستطيع توزيع الطعام بينهم بعد المأدبة.
أنا لا أتفق معكم في ذلك يا علي قليخان، فلا يعيش هنا فقط أصحاب الأراضي ومن لهم باع أكبر في المنطقة، فجميع من يعيش هنا لهم دور فيما يحصل هنا من خير أو شر، ولا يمكن التفريق بين الرعية والعمال من جهة وبين التجار وأصحاب الأراضي من جهة أخرى. كثير من المشاكل لا يأتي بها الأشرار، وإنما المسلحون الذين يقومون بأعمال فردية. من يعمل عندنا ومن استأجرناهم ليسوا بعيدين عما يجري. صحيح أنا كنت بعيدا عن خمين، ولكن لدي اطلاع على أوضاعها. يجب أن يشارك عامة الأهالي في مناقشة أي قضايا متعلقة بخمين وقراها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي وحقوق كافة الفئات التي تعيش هنا.
كان وما يزال في جميع الولايات الذي يقرر في مثل هذه القضايا هو الخان، والرعية تطيع وتنفذ ولن تحل الأمور بطريقة أخرى، ولا يبقى حجر على حجر لو قمنا بذلك. متى كانت الرعية تعرف مصالحها لتجلس إلى جانب الخان وتبدي رأيها؟ لا يا سيد، هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة أبدا. لا.
علي قليخان بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد. حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد، ولكن علي قلي خان لم يستطع يخفي رأيه بشأن أن الرعية يجب ألا تشارك في مناقشة القضايا التي يجب أن يبت فيها الإقطاعيون، وذلك خلافا لرأي السيد مصطفى. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 8 حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 8 ذي القعدة عام 379 للهجرة توفي عالم النجوم والرياضيات الإيراني أبو حامد أحمد بن محمد الأسطرلابي الصاغاني. وقد ولد الصاغاني في خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر إلى بغداد ودرس في مدارسها علوم الرياضيات والهندسة والهيئة والنجوم. وقد تمكن من صناعة الأسطرلاب وعدسات وآلات الرصد، وأدخل عليها تعديلات كبيرة، وقام بتشييد مرصد فلكي في بغداد لمتابعة وحساب حركة النجوم والكواكب. ومن أبرز مؤلفات الصاغاني كتاب حول الأسطرلاب. في 8 حزيران يونيو عام 1992 ميلادي قام العملاء من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد بتنفيذ مخطط اغتيال المجاهد الفلسطيني عاطف بسيسو، وذلك أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس. ورغم تأكيد الأوساط الدولية تورط الموساد بالجريمة، إلا أن الكيان الصهيوني تنصل ورفض تبنيه للمسؤولية. وبعد 7 سنوات، أي في آذار مارس عام 1999، اعترفت الشرطة الفرنسية بتنفيذ الموساد جريمة اغتيال المجاهد عاطف بسيسو. وأخيرا، وفي 8 حزيران يونيو عام 1855 ميلادي ضرب زلزال عنيف مدينة لسبون عاصمة البرتغال، وقد تسبب الزلزال باندلاع نيران مهيبة في المدينة أودت بحياة 40,000 شخص تقريبا، وأدت لاحتراق أكثر من نصف المنازل والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن غرق 2,000 باخرة وقارب كانت راسية في ميناء مدينة لسبون. أيها الأطائب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على كرم المتابعة. ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن ركب الصادقين المتأخرين هو العالم المتبحر والفقيه الزاهد الورع آية الله السيد محمد تقي ابن السيد حسن آل بحر العلوم رحمه الله. السيد محمد تقي بحر العلوم من مواليد النجف الأشرف عام 1318 هجرية، برع ونشأ في حاضرة النجف الأشرف، وتدرج بالتحصيل على أيدي كبار الأساتذة الأفذاذ من أعمامه ومن السادة آل بحر العلوم، كذلك أساتذة الحوزة، حتى نال درجة الاجتهاد بعد أن تلمذ في الفقه والأصول على أيدي كبار المراجع كالشيخ النائيني والشيخ أغاضياء الدين العراقي، كذلك حضر أبحاث المرجع القدير السيد أبو الحسن الإصفهاني والمرزى عبد الهادي الشيرازي أعلى الله مقامهم جميعا. هذا العالم الجليل السيد محمد تقي بحر العلوم أيضا أثرى الحوزة العلمية بتصانيف قيمة، منها مثلا من تأليفاته شرح بلغة الفقيه، من تأليفاته تقريرات أساتذته في الفقه والأصول، منها أيضا تعليق على أبحاث المرزى عبد الهادي الشيرازي، وكذلك رسائل ومقالات أخرى، وأيضا له كتاب في مقتل الحسين عليه الصلاة والسلام أسماه واقعة الطف. هذا الكتاب شنو قضيته؟ هذا واقعة الطف، هذا المقتال له قضية. المرحوم السيد محمد تقي بحر العلوم كان من المراجع أو من العلماء الذي يحمل ذوق المرحوم الششتري صاحب الخصائص الحسينية، أو المرحوم الدربندي صاحب أسرار الشهادة، أو المرحوم الحائري صاحب شجرة الطوبة، كان يأنس بقراءة تعزية أهل البيت، ذكر مصائب أهل البيت، وكان تواق أن يكون له سمة الخطيب أو الراوي لفضائل ومصائب أهل البيت. أنا كنت ابن 10 سنوات، وأذكره هذا السيد كان إذا أجهش بالبكاء يشعر الإنسان كأن الجدران تبكي. فانطلاقا من هذا الذوق الذي كان يحمله، كان رحمه الله يقيم مجالس الحسين بالعشرة الأولى وفي المناسبات طوال السنة في بيته. كانوا يحضرون خطباء وعلماء، ولكن هو بنفسه كان لديه كراس يقرأ من ذلك الكراس تفاصيل مقاطع من ذلك الكراس، ثم وسعه فأصبح مقتلا من المقاتل الجميلة اسمه واقعة الطف. هو كان، يعني أنا أتذكر هذا بدقة، كان لما يلتقي بعض أصدقائه من الخطباء كالشيخ محمد الكاشي، كالشيخ عبد الوهاب الكاشي، كالسيد صاحب الصائغ، والسيد عبد الرسول الكفائي وأمثالهم، كان لا يخفي عليهم مدى غبطته لهم في خدمتهم الشريفة، وهي خدمة سيد الشهداء. وكان هو يقرأ بهذا المقتل الذي ذكرته، وتقاطعه دموعه المنهمرة، ويجهش بالبكاء الشديد، فيتفاعل الحضار، وقلت كنت أشعر بأن كل شيء يبكي معهم. هذا العالم سيد محمد تقي بحر العلوم، هذا العالم الجليل، من أواخر من شاهدتهم من العلماء الكبار الذين جسدوا زهد الأئمة وتقوى الأئمة وحنو الأئمة على الفقراء. شاهدت منه حالات ومواقف ذكرتني بسلوك الإمام علي سلام الله عليه مع البؤساء والضعفاء. كان السيد محمد تقي بحر العلوم رحمه الله من الذين يحتاطون جدا في أن يبيت عندهم من الأخماس الشرعية شيء، في الحقيقة يعني مفخر من مفاخر النجف الأشرف، ووجه الناصع من وجوه تاريخ النجف الأشرف هو هذا العالم الجليل. حدثني الحاج محمد الجواد العندليب التورنتشي، هذا من خيرة مريديه، يقول ذات ليلة وصل إلى هذا العالم سيد محمد تقي رحمه الله، وصل مبلغ كبير آنذاك، 160 دينار من الحقوق الشرعية، وهذا كان أوائل الستينات، 160 دينار كانت تكفي لشراء بيت، بيتها واسع. بالليل أحد مريديه جاب له هذا المبلغ، قال هذا من الحقوق الشرعية، وراح الرجل. يقول الحاج محمد جواد التورنتشي العندليب، يقول بتلك الليلة طلب مني السيد محمد تقي بحر العلوم رزمة من الظروف، ظروف هاي باكتات اللي للرسائل تستعمل، جبت له أحضرت له ذلك، فوضع في كل ظرف 10 دنانير، وكانت 15 ظرفا، وترك لعائلته 10 دنانير فقط كسائر الغير. وبتلك الليلة قام الرجل بتوزيعها يطوف على الأبواب، وكنت يعني ألح عليه أنه فليتم هذا غدا سئلة، قال لا لا لا، لا يمكن أن يبيت عندي شيء من هذا المال. فيقول هذا الحج صديقه، طلب منه ولده السيد حسين وهو أيضا طالب في الحوزة، طلب ظرفا من هذه الظروف، قال لا 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 لا، لأنك تعيش معي وأنت مشمول بهذه 10 دنانير التي تركتها لنفسي. يعني هذا تعبير يقول بابا أنت تأكل وياي فد قدر. على كل، وكلما ألح ولده على ظرف من هذه الظروف رفض، وقام بتقسيم هذه الظروف إيصالها إلى أهلها. ولده السيد حسين كان يلح أنه بحاجة ماسة إلى مال يجدد ملابسه، فهنا بعد إلحاح، وأمه أيضا كانت أم السيد حسين تلح على السيد، فقسم 10 نصفين، 5 وضعها في جيبه و5 أعطاها لزوجته، قال لها لك الخيار في إعطائه هذه 5، فأعطتها إياه. أما أثاث بيته فأنا خير شاهد، كان أثاث بيته زهيدا للغاية، حتى أن أحد أصدقائه من أهل الخير أهداه مروحة كهربائية، مروحة سوداء كدك كيدي كي كانت ذاك اليوم، رفضها وقال له ارجعها، أنا أكتفي بالمهفة، والمهفة مروحة يدوية. قال أكتفي، قال هل هذا حرام سيدنا؟ قال لا مو حرام، ولكن ما أحب أعود نفسي على الترف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان رحمه الله سيد محمد تقي بحر العلوم دؤوبا في أن لا يظهر أبدا بلباس أجود من لباس الطالب الضعيف، وبلغ من التقوى والزهد والعبادة أنه، أنا أتذكر بعض العرب المجاورين للنجف الأشراف كان يقسم به في حالات الاختلاف، في حالات المشاكل، يقول وحق السيد محمد تقي. السيد محمد تقي رحمه الله وبطلب من المؤمنين أخذ يقيم صلاة الجماعة ظهرا في مسجد الشيخ الأنصاري بالحويش في النجف الأشرف، مسجد الترك، لكن تخلى عن ذلك شوقت بعد وصول الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى النجف الأشرف. الإمام الخميني رحمه الله كان يصلي في بيته أوائل وصوله إلى النجف، فالسيد بحر العلوم، السيد محمد تقي بحر العلوم، كان يحبه بغزارة، فألح عليه، ألح على السيد الإمام أن يصلي بمكانه في مسجد الترك شيخ الأنصاري. سيد الإمام ما كان يرضى، أخيرا وسط السيد علي البهشتي رحمه الله والشيخ حبيب الله الأراكي رحمه الله، وسطهما لإقناع السيد الإمام بأن يقيم الصلاة في مسجد الشيخ الأنصاري ظهرا، مسجد الترك. ولما قبل السيد الإمام وأقام الصلاة ائتم به المرحوم السيد محمد تقي بحر العلوم في الصف الأول، وأتم به مجموعة من العلماء. أما السيد محمد تقي تحول إلى الصلاة ظهرا في مسجد الطوسي رحمه الله وأعلى الله مقامه. طبعا السيد محمد تقي بحر العلوم رضوان الله عليه كان يتمتع بشعبية عالية، كان دائما لا ندخل عليه إلا والفقراء البؤساء الضعفاء كانوا دائما يتواجدون حوله، وكانوا يأنسون به ويأنس بهم. وطبعا هذه من سمات رسول الله ومن سمات الإمام أمير المؤمنين. توفي هذا العالم المقدس والولي التقي عام 1393 هجرية بمرض السرطان، وفجعت النجف الأشرف برحيل هذه الشخصية، ووري الثرى في مقبرة الأسرة بمسجد الطوسي بعدما كان مقررا دفنه في الحرم الحيدري، لكن البعثيين الكفرة منعوا ذلك لأنه كان رحمه الله موضع سخطهم وغضبهم. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. ربي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض.